عليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى صفحة 435، الفتوى 11. عليكم السلام. انتهينا إلى أن حج التمتع يكون واجبا على البعيد، فيما إذا كانت ذمته مشغولة بحجة الإسلام التي هي الحجة الأولى، فهنا على نحو اللزوم وعلى نحو الوجوب لمن كان بعيدا عن مكة يجب عليه أن يأتي بالحج بعنوان حج التمتع. فإذا الحجة الأولى وهي الصرورة والتي تسمى بحجة الإسلام لا بديل عن حج التمتع، ولكن من حج حجا صرورة حجة الإسلام في السنة التي بعدها أراد أن يذهب إلى الحج فيكون حجه الثاني على نحو ماذا؟ على نحو الاستحباب. فهنا مما لا ريب فيه أن أفضل أقسام الحج هو حج التمتع، لما فيه من أعمال أكثر، ولما فيه من ارتباط أكثر، ولما فيه من عناء ومن شدة، والأجر على قدر. فإذا لا إشكال ولا خلاف أن أفضل أقسام الحج هو حج، لكن حج التمتع كما ذكرنا قبل قليل أنه يكون تكليف البعيد الذي ماذا؟ الذي يذهب أول مرة. عليكم السلام. فإذا من يذهب إلى الحج أول مرة انتهينا إلى أنه يجب عليه حجة وعلى نحو ماذا؟ وعلى نحو القسم الأول وهو حج التمتع. أما بالنسبة إلى الحج الثاني أفضل الأنواع حج التمتع، لكنه له الحق أن يختار حج الإفراد. ونحن قلنا أنه بالنسبة إلى حج الإفراد أقل أنواع الحج، لأنه لا توجد فيه ماذا؟ لا يوجد فيه الذبح والهدي، ولكن من ناحية الثواب فهم يحصل على ثواب بلا ريب، حج المستحب. فهنا نقول من ذهب إلى الحج مرة أخرى على نحو الاستحباب هو مخير بين أي قسم من أقسام ماذا؟ من أقسام الحج. فإذا له أن يختار القران وله أن يختار الإفراد. المهم ما هو الدليل على ذلك؟ يقول المصنف حفظه الله الدليل على ذلك هو صحيحة البزنطي. لاحظوا الكتاب أخوان. وأما إن المكلف بالخيار في غير حج الإسلام مع أفضلية التمتع، لا نقاش عندنا في أفضلية التمتع، لكنه في غير حج الإسلام هو مخير. فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، سألت أبا جعفر في السنة التي حج فيها، يعني من هو؟ من هو أبو جعفر؟ زين، البزنطي منه؟ من أصحاب من؟ البزنطي من أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد، فأبو جعفر هنا هو الإمام الجواد سلام الله عليه. واضح؟ وسأجيب لك قرينة على أنه الإمام الجواد. يقول: سألت أبا جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها، وذلك في سنة 212. الإمام الصادق يا سنة ولد 80 للهجرة، يا سنة توفي 148. الإمام الجواد يا سنة ولده 195، يا سنة توفي 220. فإذا المراد من عنده منه بعد، هي قرينة موجودة بالرواية. زين، فقلت: بأي شيء دخلت؟ يسأل الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه، يقول له: بأي شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال سلام الله عليه الإمام الجواد: فقلت، فقال ماذا؟ متمتعا. فقلت له: أيما أفضل؟ يعني أي قسم من أقسام الحج؟ قال: المتمتع بالعمرة إلى الحج، أو من أفرد وساق الهدي. فقال: من الذي قال؟ أبو جعفر الإمام. قال: قال أبو جعفر، يعني منه؟ الإمام الباقر. اصبر لي شوية. قال: فقال كان أبو جعفر عليه السلام يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي، وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة. شنو تقريب الاستدلال؟ واضح لو يحتاج إلى مؤنة؟ واضح. بعد تدل الرواية على أنه ماذا؟ على أنه يكون مخيرا. نعم، أفضل أنواع الحج هو هذا. زين، صبرا شوية. الآن الإمام الجواد سئله من قبل البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر، وهو من المشايخ الثقات، لماذا لم يفتي ولم يبين الإمام رأيه؟ لماذا استعان بكلام الإمام الباقر؟
حكم تعارض معروف.
ما سؤال واضح شيخ محمد؟ ها؟ ليش؟ بعد.
الإمام
الباقر مدني؟ لا. مدني؟ لا، ما العلاقة. إمامة الإمام الجواد واضح أنه في إمامته جاي سئله، في إمامته جاي سئله، مو سئله بعد ما مصد للإمامة. والإمام الجواد سلام الله تعالى عليه بحث جدا رائع للسيد الشهيد طاب ثراه حول إمامة الإمام الجواد، في بحث حول الإمامة واضح هذا، وبحث حول المهدي أشار إلى هذا البيان كذلك، أن إمامة الإمام الجواد تدل على أن الاختيار يكون اختيارا إلهيا، مو قضية. المهم السادة مشاهدنا، فإذا عندما سئله، سئل في ماذا؟ في إمامته، فليش ما بين رأيه وهو الإمام المعصوم؟
لعله رأيه موافق، هو موافق لرأي الإمام
الباقر. فهم يجيب رأيه، رأيه هو. عندنا روايات أخوان، قضية الإمامة لا تدرس على أنها جانب عقائدي فقط. الجانب العقائدي واضح عندنا، أئمة معصومين، نعتقد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى هم الخلفاء الحقيقيين لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما دونهم كله انتحال. قضية المهدي سلام الله تعالى عليه استثمرت من قبل الدولة العباسية إلى آخر الكلام، لكن ينبغي أن ندرس مع كل إمام الفترة التاريخية المعاصرة للإمام، ونلاحظ الفرق والطوائف والانشقاقات التي حصلت في زمان الأئمة على مستوى الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، يعني الإمام بعثه بدايته، على مستوى الإمام الصادق يقول الأصحاب لا تستدلوا برأيي، وإنما استدلوا برأي من؟ برأي الإمام الباقر، لأنه في عهد الإمام الصادق هم صارت انشقاقات. فإذا يأتي الإمام الصادق بكلامه يكون مورد ماذا؟ مورد اختلاف. أما إذا يقول كان أبي أو قال أبو جعفر أو قال أبو، إذن بعد يصير اختلاف، لو يصير توحيد الصف. إذن الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه في عهد الإمام الجواد كذلك كانت هناك فرق، كانت هناك طوائف اختلفت في إمامة الإمام الجواد. فإذا يقول هذا رأيي، ما معلوم كل الموجودين راح يأخذون برأيه، وإنما ينسب القول إلى من؟ إلى الإمام. هذا من جهة. من جهة أخرى ما ذكره الشيخ أنه بالنسبة إلى الإمام، بالنسبة إلى الإمام لعله كان المورد من موارد أنه بالنسبة إلى الرأي السياسي، لأنه الحكم العباسي كان في كل فترة وجيزة يختار مذهبا فقهيا، والناس تحتار في قضية زواجاتهم، في قضية طلاقاتهم، في قضية إرثهم، فإذا دائما الناس كانت مشغولة بمن؟ بقضاياها الفقهية. وأفضل من كتب حول هذا الأمر الله يرحم أسد حيدر الإمام الصادق والمذاهب. فإذا الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه، من يقول نحن نعتقد أن الأئمة نور واحد، فإحنا ماكو خلاف، يعني حديث الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، حديث السلسلة الذهبية المعروف. الآن أنت كمكلف، وهي مسألة مبحوثة عند فقهائنا، الآن أنت تعلم أن هذه الرواية عن المعصوم، هذه الرواية عن المعصوم، بس نسيت اسم المعصوم، أنه قالها الإمام الرضا، لو قالها الإمام الصادق، لو قالها الإمام الباقر، علماء ايش قالوا؟ انسبها إلى أي معصوم؟ لماذا؟ لأننا نعتقد أنهم نور واحد. إذن نحن نقول الإمام الجواد بلا ريب عند حكم وعند بيان، لكن استعان بقول الإمام الباقر لكي لا يقع الاختلاف بين أصحابه، لكي لا يقع الاختلاف بين أصحابه. إنه الآن مثلا في كثير من الموارد أن الإمام سلام الله تعالى عليه باعتبار أنه قد سئل من قبل الواقفية مثلا، أو سئل من قبل الفطحية مثلا، ما يستعين برأيه، لأن هو حصل الانشقاق في زمانه، لمن ينسب الرأي؟ وهكذا. هذا نفس البيان اللي أشار إليه الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه. نرجع إلى محل كلامنا. إذن إلى هنا نقول إن المكلف يكون ماذا؟ يكون مخيرا بين ماذا وماذا؟ بين أقسام الحج، فيما إذا أراد أن يحج حجا ثانيا مستحبا. الآن ارجعوا لي إخوان إلى صحيحة الفضلاء في صفحة 435، ليس، لقيتوها؟ ليس لأهل مكة متعة. زين، أشو صحيحة الفضلاء؟ صحيحة الفضلاء تقول إذا كان الإنسان مكيا لا متعة في حقه، وإنما عليه ماذا؟ إفراد أو قران. بينما بالنسبة إلى صحيحة البزنطي قالت إن كل مكلف في حجه الثاني يكون مخيرا بين الأقسام الثلاثة، ولم تفصل رواية البزنطي بين أن يكون المكلف مكيا أو لم يكن مكيا. يعني أنت الآن إذا بقينا نحن وصحيحة البزنطي، وكنت أنت مكيا يا سيد فارس على رواية البزنطي، تقدر تختار حج التمتع ولا ما تقدر؟ لا بصحة البزنطي، صحيحة البزنطي، صحيحة البزنطي تقول كل مكلف مخير. نعم أفضل أقسام الحج هو حج التمتع، بس أنت مخير. نعم صحيحة الفضلاء تقول إن كنت مكيا لا تمتع في حقك. هل الفكرة صارت واضحة؟ فإذن إلى هنا، إذن إلى هنا يقع تعارض بين صحيحة البزنطي الدالة على أن المكلف يكون مخيرا في الحج الثاني بين أحد الأقسام الثلاثة، وإن كان أفضل الأقسام الثلاثة هو حج التمتع، لكنه مخير لو مخير. صحيحة الفضلاء تقول لا ماكو تخير، أنت إذا من أهل مكة حتما لا تمتع في حقك. زين صار تعارض لما صار تعارض؟ حصل تعارض ما بين الروايتين أو ما بين هذا التعارض، تصدى الأعلام لدفعه ولبيان أن هذا التعارض يمكن أن يحل. وذلك نحن قلنا سابقا يا أخوان، لابد على الفقيه أن يحرر محل النزاع لكي نحدد أن التعارض بمن متحقق. متحقق في الرجل المكي لمن كان في داخل مكة، رواية البزنطي تقول مخير، رواية الفضلاء تقول ليس ماذا؟ ليس مخيرا. فهنا نقول على هذا المستوى، نقول بالنسبة إلى هذا تسقط عنه أفضلية حج التمتع. إذن يتبين التعارض ليس تعارضا عاما، وإنما تعارض في مورد ماذا؟ بسبب مورد واحد، بلحاظ شخص واحد، بلحاظ مكلف واحد. هذا المكلف الواحد إذا كان مكيا وكان في داخل مكة هذا يحل التعارض بسببه، نقول هذا يخرج من تحت رواية البزنطي ويكون داخلا فقط تحت رواية الفضلاء. فإذا من كان يعيش خارج مكة أكو تعارض في حقه لو ماكو تعارض؟ لا تعارض في حقه. فإذا فقط هذا الذي يعيش في مكة يمكن أن ندفع التعارض لو ما يمكن؟ زين هذا يا حل. الحل الثاني، نقول يا أخوان إحنا مختلفين ترى في موضوع الروايتين. بالنسبة إلى صحيحة الفضلاء ترى تتكلم عن الحج الواجب، ها، وأما صحيحة البزنطي تتكلم عن الحج المستحب. فإذا بعد أكو تعارض أساسا لو ماكو تعارض؟ لا تعارض ما بين الروايتين، وهذا الحل الثاني لعله أوجه وأفضل من الحل الأول. يقول شيخنا بلازح ما سد الباب، شون ما أسمع، يقول النفي الكلي في الرواية هو القرينة على أن الكلام في الحج الواجب، لأنه يقول ليس نفي، هذا النفي يكون قرينة على إرادة. يقول وإذا قيل إن أطلاق الصحيح المذكورة لا يمكن التمسك به لمعارضته بأطلاق صحيحة الفضلاء المتقدمة على أن أهل مكة ليس لهم متعة حتى في الحج الاستحبابي، هاي منا مطلقة وهاي منا مطلقة، قلنا إن المعارضة خاصة بأهل مكة أي وغيرهم باق تحت أطلاق صحيحة ابن أبي نصر البزنطي بلا معارض، اللي إحنا مثلا أهل العراق. ومعه فالإشكال في الحكم بالتخيير يختص بأهل مكة فقط دون البعيدين عن مكة. هذا وبالإمكان استفادة التخيير لأهل مكة في الحج الاستحبابي من روايات أخرى من قبيل صحيحة البجلي. المصنف ما ذكر الحل الثاني اللي ذكرناه اللي هو كان شنو؟ لا الثاني. يقول المصنف يابا إذا هاي الروايات ما ساعدتنا، عندنا روايات تساعدنا على أن أهل مكة كذلك الحج يكون تخييريا الاستحباب بالنسبة إليهم. صحيحة البجلي: قلت لأبي جعفر عليه السلام ربما حججت عن أبيك، إذن هذا حج واجب لو مستحب؟ وربما حججت عن أبي، براحتكم شيخنا، وربما حججت عن الرجل من إخوتي، وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال تمتع. فقلت إني مقيم بمكة منذ 10 سنين. إيش قال؟ تمتع. فإذا هنا بعد شنو؟ نحتاج إلى رواية البزنطي لما نحتاجها؟ بعد ما نحتاجها، واضح. وبعد لا تقول يا أبا إنه بالنسبة إلى أهل مكة لا حج لهم إلا تمتعا إلا غير تمتع. نقول لا، جبنا لك رواية تدل على أن أهل مكة كذلك يكونوا ماذا؟ مخيرين. فإذا أن نتمسك بأن رواية الفضلاء تدل على ماذا؟ على الواجب، وهذه تدل على المستحب، ينهي الإشكال في البحث. زين شيخ جاسم، من هم الفضلاء؟ صحيحة الفضلاء أي ثلاث؟ القدر المتيقن ثلاث. أي
نبي عمر.
من يقول صحيحة الفضلاء عن من هنا؟ شوف، عن أبي ابن عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، وابن أبي عمير متأخر. ها شيخ حميد، من هم الفضلاء؟
محمد بن مسلم.
أحسنت، هذا واحد. لا 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 محمد بن من؟ لا، هذا نفس كلام السيد. شوي أخر بن أبي عمير، جيب محمد بن مسلم، صاروا اثنين، والفضيل بن يسار. واضح هذول؟ زين، قبل لا ننتقل خلي نرجع للمتن يا أخوان. انتهينا من هذا البحث الإجمالي، رجعونا ليا صفحة إلى صفحة 426. يحتاج نقرأ له المتن له واضح
نقرأ.
هو لو شوية نتذكر أنه قبل لا ندخل في كل فتوى كنا نطلع المتن، نرجع المتن أول مرة حتى نتعلم يا شيخ حميد كيف المصنف حفظه الله جعل هذا الكتاب كتاب تعليمي، لا هو في مقام السرد لجميع الفتاوى وجميع الأدلة، مو رسالة عملية، ولا هو كتاب استدلالي تام بحيث لا يترك فرعا فقهيا إلا وجاء به، وإنما المصنف يريد يعلمنا يابا من تجيك فتوى كيف تستدل على هذه الفتوى. هاي مقدمة، إنه الآن من نروح للعروة الوثقى، الآن مو أغلب علمائنا يجعلون متن استدلالهم هو العروة الوثقى؟ العروة الوثقى للسيد اليزدي، فوق موجودة الفتوى، راجع التنقيح، راجع المستند، راجع المعتمد، راجع يخلون شنو المتن فوق وجوه. فالمصنف هم يجي يعلمنا، هسه المصنف لو مسوي على طريقة العروة، احنا نريد نسوي على طريقة العروة، فوق نخلي وبعدين نبدأ بالاستدلال، بس احنا للأسف جاي ننسى. فما أدري بكيفكم نقرأ هذا لو ما نقرأ، أنا أشوف ماكو فائدة بالقراءة، لأن هو قراءة تفيد عند كل فتوى فتوى. زين، بس سيكون يذكروننا. شيخنا زين، نأتي إلى البحث الجديد وهو مواقيت الإحرام. وهو من البحوث المهمة يا أخوان، لأنه إلى هنا انتهينا من البحث الإجمالي. المصنف رسم لنا صورة إجمالية عن الحج، بين لنا أقسام الحج، بين لنا كل حج بما يفترق عن القسم الآخر، أقسام الحج ثلاثتهن، بين لنا العمرة المفردة، بين لنا حكم من كان في داخل مكة وحكم من خارج مكة، بين لنا بعض الصور، لكن إلى هنا كلها كانت ماذا؟ إجمالية. من قال المصنف المتمتع أو المفرد يحرم لعمرة التمتع من الميقات، والمفرد يحرم من الميقات. الآن نريد أن نقف عند المواقيت. ما هو المراد من المواقيت؟ ما هو عددها؟ من الذي أسسها؟ من الذي دل عليها؟ من الذي حددها؟ فإذن أول بحث، باعتبار أن المواقيت منها تبدأ بلبس ثوبي الإحرام، بداية الحج، بداية الحج من أين تبدأ؟ إذن عندما تحرم بعد هاي 25 محرم سوف تبدأ من ماذا؟ تبدأ من الميقات. نقرأ شوية أخوان، روحونا إلى صفحة 436. يقول لا يصح الإحرام إلا من المواقيت العشرة، وهي مسجد الشجرة ووادي العقيق والجحفة ويلملم وقرن المنازل، وهذه وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لأهلها. مسجد الشجرة من هو أهله؟ أهل المدينة. كمل، ولمن مر على مسجد الشجرة. إحنا العراقيين مو أهل المدينة، لا إحنا مسافرين مثلا، لكن نمر من ماذا؟ فإذا هذا ميقات لأهل المدينة وميقات لمن مر على مسجد الشجرة. زين، يقول ومكة لإحرام حج التمتع، هاي مو ذكرناها سابقا؟ علق، مو عمرة التمتع، ها؟ أحسنت، أي. والمنزل هذا السابع مو راح يصير؟ رقموهم، هذا السابع. والمنزل الذي يعني بيتك الذي يكون دون الميقات إلى مكة فإن لصاحبه الإحرام منه. الثامن الجعرانة لأهل مكة في حج القران أو الإفراد أو من كان بحكم أهل مكة وهو المجاور لها بعد سنتين. كمل، هذا يا التاسع. ومحاذاة مسجد الشجرة لمن يمر من طريق المدينة، واضح؟ هذا اللي نسيناه، هذا العاشر، ذاك كان التاسع، هذا العاشر. وأدنى الحل اللي هو مسجد التنعيم، وأدنى الحل لإحرام العمرة المفردة لمن هو بمكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة. العراقيين يعني جماعتنا البعيدين من يخلصون أعمال الحج، يخلصون أعمال الحج بعد يا يوم يوم 12، زين؟ مثلا سفرهم يوم 17 يوم 18، بعد شي يسوي؟ قاعد بالفندق، ايش معنا؟ فيسوي عمرة مفردة، بس العمرة المفردة لابد أن تكون من ماذا؟ من الميقات. ميقات التنعيم أو مسجد التنعيم يسمى أدنى الحل. شن يعني أدنى الحل شيخ حميد؟ حافة الحل. أدنى الحل يعني الفاصل بين، إحنا مو قلنا عندنا ميقات أو عندنا حرم؟ المواقيت عادة خارج الحرم، المواقيت عادة خارج الحرم. حرم مكة المكرمة حرم مكة المكرمة محاط بدائرة مثلا، هذا حرم مكة، خارجه الموجودة المواقيت، خارجه موجودة المواقيت. أقرب مكان للحل الإنسان يحرم من عنده المن للعمرة المفردة لمن كان في مكة. أول مسجد بين الحرم وبين الحل هو مسجد التنعيم، واضح؟ فالإنسان إذا يريد يروح يسوي عمرة مفردة يروح من الفندق، وين يروح؟ طبعا مسجد التنعيم الآن في داخل المدينة، ها لأنه لا أشكال مهمة، لأنه التوسعة بعصارت واضحة. شيخنا هذا يجينا أنه هذني توقيفيات، المواقيت توقيفية، حدود الحرم توقيفية، حدود المشاعر توقيفية، ما صير به توسعة. يعني الآن مثلا منى توقيفية، حدودها منا لهنا لهنا لهنا، الذبح مثلا في داخل منى مثلا، يعني التوسعة أنه طلعوا المذابح خارج منى لابد من وجود تخريج، ماذا؟ لابد من وجود تخريج فقهي. هسه عمومات فوقانية، أدلة الحرج، أدلة العسر. الآن منى مثلا لا تسع الحجاج، لأنه تعلمون أن المذابح تراد لها مساحة شنو؟ شاسعة. فيعني على مستوى مثلا يجيبون مثلا 2 مليون 3 ملايين رأس غنم، واضح هذا قد يراد مكان. فهذه الأماكن كلها استثمروها وجعلوها يعني أماكن خيم، وطلعوا المجازر إلى المعيصيم، يعني أكو جبل المعيصيم وراء، نفق المعيصيم وراء. هسه هذا بحث آخر، اختلفوا الفقهاء أنه إذا انتهت حدود منى فإذن مثل بعض الفقهاء يقول خو يذبح ببيته بالعراق مثلا، يخابرهم يقول يابا يوم العاشر بفلان ساعة أنا يعني رميت وكذا، اذبحوا يذبحون هو من هناك. بعض الفقهاء كذا يقول، البعض يقول لا الأقرب فالأقرب مثل سماحة السيد السيستاني حفظه، وهكذا. إذن هسه مسألة تجينا يا شيخنا، لا طلعنا البحث. يقول نأتي إلى الفتوى الأولى، أما الخمسة الأولى فهي مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، يلملم، وقرن المنازل. أخوان، مما لا ريب فيه لا يصح للمكلف أن يمر على ميقات وهو ناوي للعمرة أو للحج، لا يجوز له تكليفا لا وضعا أن يتجاوز الميقات حتى لو علم بوجود ميقات بعده. فإذا مررت بأول ميقات ينبغي عليك ماذا؟ أن تحرم إما للعمرة. مسجد الشجرة بعد واضح هو ميقات من؟ أهل المدينة. واد العقيق هو ميقات أهل العراق ولمن مر عليه. الجحفة باعتبار في جدة وينبع، ميقات الجحفة فهو لأهل الشام ولمن يعبر البحر الأحمر اللي هم مثلا أفريقيا وكذا ومصر وهذه. زين، يلملم مال اليمن، وطبعا كلها اليمن ولمن مر عليه، العراق ولمن مر عليه، وهكذا. قرن المنازل اللي هو ميقات من؟ ميقات أهل الطائف، والطائف ترى قريبة عن مكة، ها يمكن 80 كيلو، وفي أقل، هذا صار أكثر من 80، أنا أدري بيه 80، اللي أدري بيه 80. فالطائف قريبة من مكة قريب 80 كيلو، لو عندي شاهد على القرب يعني. الطائف سبحان الله فيها ماء وفير، والزراعة بطريقة عجيبة بيها، وفيها قبر عبد الله بن عباس رحمه الله، حبر الأمة، ناصر أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. فالسيد مهدي الخرسان حفظه الله في كتابه عبد الله بن عباس، ضروري تقرأ أخوان، وكلما ذهب إلى الحج يذهب إلى الطائف ويزور قبر عبد الله بن عباس رحمه الله. زين، فالطائف بها هاي الميزات العظيمة، يعني الزراعة وكثرة المياه وتغير الجو، مع أن المسافة 80 كيلو عن مكة. طبعا لمن ذهب إليها منطقة جبلية، يعني هي مو منطقة يعني. مرة أحد الإخوان الشيعة بعد أن خلصت أعمال الحج، تدري إحنا بعد في أعمال الحج ما نقدر نطلع من مكة، مرهونين بعد، ما تقدر إلا الحرم والفندق، إلى أن يجي يوم السابع أو الثامن تحرم وتروح إلى عرفات. بعد أعمال الحج انتهينا، يعني هو من شيعة مكة، هم قليلين جدا في مكة، بعضهم كان يدرس عندي وهذا. المهم فاجب سيارته واخذنا شوفنا، يعني طبعا هذا شيء قديم، هذا يعني قبل 30 سنه اكثر اقل، قديم هذا الكلام يعني. ف اخذنا الى عرفات وطلعنا بعد مسافه كلش بعيده باتجاه الطائف. المهم في الطائف او قريب من الطائف اكو عمارات، يعني اقصد بناء جدا غريب ملاصق للجبل، فهو اخذنا اليه فقال هذا البناء على شكل يعني تقريبا مترين في مترين، مجرى مياه، وهذا يسمى بسقيا زبيدة. سقيا زبيدة، زبيدة زوجة هارون عندما ذهبت إلى الحج اشتكى لها أهل مكة من قلة الماء وأن زمزم لا يكفي لهم، فأمرت بكذا مال وبنوا من الطائف إلى عقبة المدنيين اللي الآن يسمونه جسر خالد، هذا يسمى بعقبة المدنيين اللي هو يصير قريب من قبر أبي طالب ومن قبر خديجة سلام المعلم سلام الله تعالى عليهما، يسمى بعقبة المدنيين. هذا الأخ ينقل باعتبار ينقل عن آبائه، يقول إلى فترة قريبة الماء كان يجري، إلى فترة قريبة يعني على مستوى الثمانينات أو السبعينيات كان الماء يجري من زمن الدولة العباسية وهارون الرشيد إلى هذا الزمان القريب. لكن طبعا اللي يروح بعد الأعمال، اللي يروح بعد الأعمال يروح إلى عرفات، في سفح الجبل هم موجود هو هذا سقيا زبيدة، لأنه جاي بطريقة طبعا هاي تكشف لك، هاي تكشف لك أنه قد كان عندهم هندسة منطقة جبلية بطريقة معروفة مكة، يعني منطقة جبلية، مع ذلك أكو مراعاة للمناسيب، قضية السيول معروفة في مكة وفي تلك المناطق، مسوين قضايا حفظوا بها هذا المجرى من السيول، فأكو هندسة عمرانية جدا رائعة آنذاك. هذا يكشف عن أنه أكو هندسة اللي 80 كيلو لا مضخات لا كذا لا كذا لا كذا، زين شلون حافظوا على هذا الماء من الضياع في طول هذه المدة؟ فضروري إذا الله سبحانه وتعالى وفقكم إلى الحج تشوفون هذا. المهم نرجع إلى محل كلامنا، الدليل على هذه المواقيت نرجع للكتاب إخوان، يقول وأما الخمسة الأولى فهي ميقات لكل من يمر عليها كقاصد عمرة التمتع أو النائي عن مكة إذا أراد العمرة المفردة أو حج الإفراد أو القران، بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام من تمام الحج، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله صل على محمد.